بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لل الوجه الثاني الذي استدل به الماتم، الذي يمكن أن يستدل به الماتم على أن حرمة فضل الأجرة مخصوص بعناوين أربعة، مثلا الأرض، السفينة، والدار، الأجير، مثلا مع الحنوت، من دون الحنوت، إلى آخره. الذي كان يتلخص بالروايات الطائفة الثانية التي فصلت بين فضل أجرة الأرض، حيث أجازت ذلك وحلت ذلك، وبين فضل أجرة الأجير أو الدار. فلو كانت الحرمة حرمة مطلقة وحرمة سيارة في البين، لما كان معنى حينئذ أن يأتي ويفصل، بس كان التزم في إذن ذلك الحرمة العامة فيه. يعني لو تم مدعى من ذهب إلى أن مفاد الطائفة الأولى بعد إعمال المناسبات العرفية في البين هو حرمة مطلق فضل الأجرة بالنسبة للأعيان وللأعمال، هذا لا يفرق فيه حينئذ بين عين وعين، وبين عنوان وعنوان آخر، مع أن الروايات فصلت في البين بين هذه العناوين، حيث أجازت فضل الأجرة بالنسبة للأرض، وحرمت فضل الأجرة بالنسبة للأجير والدار أو البيت أو الحنوت، على الاختلاف حينئذ بالنسبة لتلك الروايات في البين. هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن الحرمة حرمة مخصوصة وليست حرمة حينئذ سيالة وعامة في البحر. هذا الكلام كما قلنا أيضا أجاب عنه السيد الأستاذ بإجابتين. الإجابة الأولى سبق فيما مضى، وإنما كان الكلام في الإجابة الثانية في البحر، والتي تتلخص بأنه في مثل المقام هذه الحرمة تكون، يعني هذه الروايات التي فصلت في البين لا يكون النظر فيها إلى المزارع، إلى الإجارة في باب الأرض. ليش؟ لأن الأرض يمكن حينئذ الاسترباح فيها بأحد نحوين، تارة بنحو المزارعة حيث لا يكون مالكا للمنفعة، وأخرى بنحو الإجارة فيكون مالكا لمنفعة الأرض. الروايات التي فصلت حلت فضل الأجرة بالنسبة للأرض، وحرمت حينئذ فضل الأجرة بالنسبة للأجير والبيت أو الأجير والحنوث في البيت، يكون النظر فيها إلى المزارعة في الأرض وليس النظر فيها إلى الإجارة في الأرض. وذكر لذلك السيد الأستاذ نقطتين. النقطة الأولى وهي أن المتعارف الأغلب حينئذ بالنسبة للاستفادة من الأرض أن يكون بنحو المزارع، لا أن يملك حينئذ لا الأرض ولا كبيع ولا المنفعة كإجارة فيها، وإنما تبقى الأرض والمنفعة ملك لصاحبها ولمالكها، ودور حينئذ العامل المزارع هو أن يبذل جهده في هذه الأرض ويستصلح الأرض ويسقيها وإلى آخره، ويقوم بشؤونها ورعايتها حتى يكون المحصول في البين، فيكون لكل واحد منهم إذن الثلث، النصف، الربع، إلى آخره، حسب ما يتشارطان في البين. والذي يؤكد هذه النقطة هو التعبير في الروايات بالضهاقين، لأن المزارعين حينئذ أصحاب الضياع المزارعين، وأيضا أن يقوم هذا العامل بنصيب وحظ السلطان في البين، كل هذه التعابير حينئذ تؤكد هذا المطلب. والنقطة الثانية هو روايات الطائفة الرابع التي فصلت بالنسبة لنفس الأرض بين إجارة الأرض وبين مزارعة الأرض، حيث أجازت الفضل في صورة المزارعة وحرمته في صورة الإجارة، وتكون هذا خير شاهد على أن المقصود من تلك الروايات إنما هو المزارعة لا الإجارة، وإلا لو كان الإجارة لكان حينئذ محرما في أفعاله. فليست الروايات التي فصلت وهي روايات الطائفة الثالثة تفصل بين إجارة الأرض وإجارة الحانوت أو البيت أو الأجير، لا، تفصل بين الفضل الأجرة بالنسبة للمزارع على الأرض وللإجارة، وهذا حينئذ لا بأس به، واللي بيأكدوا هاتان النقطتان اللتان أشار لهما السيد الأستاذ دانوفر. ثم هنا إن قلت قبل ما نكملهم لابد أن نقف حينئذ عند هاتين النقطتين. أما بالنسبة للنقطة الأولى التي أشار لها السيد الأستاذ، إنما تتم فيما لو كانت روايات الطائفة الثالثة وردت بعنوان القبال، التقبل مثلا، أتقبل الأرض بكذا وأقبلها مثلا بكذا، مثلا أتقبل الأرض فنفرض مثلا بالثلث وأقبلها مثلا بالنصف لحتى يربح له مثلا السدس اللي هو الفارق بين السدس والنصف يعني، لا بأس حينئذ نلتزم. إلا أن بعض تلك الروايات، ليش؟ لأن لفظ القبالة كما مر معكم صالح لأن يطبق تارة على الإجارة وأخرى على المزارع، فنلتزم حينئذ به. إلا أنه ليست الألفاظ التي وردت في هذه الروايات كلها من طور واحد، كما تلون عليكم بالأمس بالنسبة لرواية أبي المغرة حميد بن مسنى الحناطي في الزين، هذه الرواية وردت بلفظ الإجارة، أؤاجر الأرض مثلا من صاحبها خلينا نفترض بكذا ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرت، هذا هو التعبير اللي ورد في تلك الرواية إذا تذكر، وهي الرواية هكذا، الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرت، قال لا بأس، إن هذا ليس كالحنوتي ولا الأجير، إن فضل الحنوتي والأجيري حرام. واضح انك تحكي عن الإجارة، فدخل الإجارة بالقبالة فيها. إلا الدعوة الأخرى التي أشار لها السيد الأستاذ، وهي أنه كثر استعمال لفظة الإجارة بمعنى المزارع، وأكد على ذلك فيما هو موجود في البابين الخامس عشر والسادس عشر من أبواب المزارعة والمسقاط، من أحكام المزارعة والمسقاط، في عندنا الرواية الثالثة والرواية الخامسة، تلك الروايات اللي تلوناهم عليه إذا تذكر. مثلا بالنسبة لي الرواية الثالثة من باب الخامس عشر كان مفادها هكذا: جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي، يعني أجرائي في البيت، المقصود به هم العمال، بقرينة على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، قال لا بأس به، كذلك أعامل أكرتي، عبر أؤاجر وأكرتي، الأكرة من الكراء اللي هي الأجرة في البيت، يعني الأجراء في البيت، والمقصود من أؤاجر والأكرة يعني الأجراء المقصود منها المزارعة، والأكرة المقصود بها العمال المزارعين فيها، وهكذا بالنسبة لرواية أخرى وهي في الباب السادس عشر من أحكام المزارعة والمسقاط اللي ورد فيها هذا التعبير، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه، قال فلا تأخذ نصيب، لأنه عم يسأله أنه ذاك الشخص وهو أصلحك الله أنه كان لي أخ قد هلك وترك في حجريتي من ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهي الضيعة أنه فيها عنب وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمران، فقال ويؤاجر عفوا ويؤاجر الأرض بالطعام، فأما ما يصيبني فقد تنزهت، يعني ما الأرض بالصف، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال أما إجارة الأرض الطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها، هذا الشاهد، إلا أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف. فأطلقت المؤاجرة بالربع والثلث والنصف على شو؟ على المزارع. أو دي رواية، في عندنا روايات كثيرة، قد تعارف إطلاق حينئذ لفظة الإجارة وإرادة المزارعة فيها. هذا اللي بده يدعيه السيد الأستاذ. فيكون الشأن بالنسبة لهذه الرواية التي بأيدينا، وهي رواية موثقة أبي المغرة، في الرجل يؤاجر الأرض، يعني يزارع مثلا الأرض ثم يؤاجرها، يعني بيعطيها لآخر بأكثر مما استأجرها، يعني بأكثر من النصيب اللي، يعني مثلا بيستأجرها بال، خلينا نفترض بالنصف، وبيعطيها بالثلث في البين، هذا هو الأكثر بهالمعنى، لحتى يطلع له فارق الثلث عن النصف بالسدس مثلا في البين. قال لا بأس، إن هذا ليس كالحنوت ولا الأشي، واضح. فتطلق في الإذن ويغار، فيكون التفصيل الذي أشارت له الطائفة الثالثة هو تفصيل بين فضل الأجرة في مزارعة الأرض وفضل الأجرة بالنسبة لإجارة الدكان أو الحانوتي مثلا أو البيت أو الأجير. وأما بالنسبة لفضل أجرة الأرض في صورة الإجارة، أصلا تعرضت لهذه الطائفة الثالثة بشيء من الروايات. أما رواية القبالة فواضح، تحمل على المزارع. أما رواية الإجارة فحينئذ الإجارة تطلق ويراد بها المزارعة في البحث. ونقطة وجوهر الفارق بين المزارعة والإجارة مضى معنا حينئذ، وبالتالي لا ينبغي الخلط بينهما. إذا جاز حينئذ فضل الأجرة بالنسبة للمزارعة، ليس بالضرورة أنه جاز فضل الأجرة بالنسبة إجارة الأرض. هذا حاصل ما يمكن حينئذ أن يدعى عليه السيد الأستاذ. هي القرينة التي حينئذ سوف يعني ذكرنا، إلا أن هذا الكلام ليس بصحيح. وذلك تارة نريد أن نقول أن كلمة الإجارة تطلق ويراد بها المزارعة، قد تطلق ويراد بها المزارعة، وأخرى نقول لا، أنه ما بيصح ذلك. لا، الكلام كما أفاد السيد الأستاذ أن إطلاق لفظة الإجارة وإرادة المزارعة، إطلاق لفظ الأكرة لأن الأجراء، وإرادة المزارعين العمال المزارعين، هذا الإطلاق حينئذ متداول ومتعارف، وذلك لمناسبة بين المعنى الحقيقي وهذا المعنى المجازي في البين، أن كل منهما في عملية تسخير حينئذ للأرض والاسترباح حينئذ من الأرض في البين. واضح. لكن إن كان منظور السيد الأستاذ، وهذا بعيد جدا، إن كان منظور السيد الأستاذ أن لفظة الإجارة صارت تطلق ويراد بها المزارعة على نحو الحقيقة في البيان، ولو مشترك لفظي، يعني صار إلى وضعين، وضع نتيجة كثرة الاستعمال اللي هو بالنسبة للمزارعة، والوضع الأولي اللي هي الإجارة بالمعنى المعهود في البيان. هذه الدعوة عهدتها على مدعيها في البيان. ما أحد ادعى أنها إذا ما أطلقت لفظة الإجارة، لا سيما إجارة الأرض، إذا ما أطلقت هذه اللفظة يراد بها المزارعة، يعني حتى لو بالتعبير استأجرت الأرض أو آجرت مثلا الأرض يراد بها حينئذ المزارعة، ما لم تكن هنالك قرينة. إن كان منظور الأستاذ صحة هذا الاستعمال، نحن مسلمين بأنه يصح هذا الاستعمال لمناسبة بين المعنى الحقيقي وهذا المعنى المستعمل فيه. إن كان المقصود الاشتراك اللفظي، قطعا نقل ما في عندي، لأنه الإجارة حتى في الأرض بعد تستعمل معناها الأولي في البين، قطعا نقل ما فيش، بده يكون في اشتراك لفظي، هذه عودت على مدعيها في البين. من قال إذا ما أطلقت لفظة إجارة الأرض يراد بها مزارعة الأرض ابتداء؟ طيب الشواهد التي جاء بها السيد الأستاذ، هنالك قرائن كانت تعتمد عليها تدلل على أن المقصود من الإجارة إنما هي المزارع، مثل شو تلك القرائن؟ لاحظوا مثل مثلا النصف أو الربع أو الثلث في البحر، هذه كنا ندلل من خلالها على أن المقصود بالإجارة هي المزارع. ليش؟ لأن الإجارة واضح أنه لابد أن يكون بحصة مقطوعة، وب يعني أمر حينئذ مثلا بدرهم ودينار مصمتان، يعني لا يزيدان ولا ينقصان في ألفين. وأما بالنسبة للمزارعة لا يكون أمر كذلك، وإنما يكون بحصة من الناتج بنسبة، نسبة النصف، نسبة الربع، حسب ما يتشارطان ويتفقان كل من صاحب الأرض والعامل المزارع في ألفين. بمثل هذه القرائن كنا نستفيد أن كلمة مؤاجرة واستئجار وأكرة كنا نستفيد منها المزارع، وإلا من دون ذلك ظاهر تلك الروايات إنما هو الإجارة فيها. ومجرد صحة إطلاق لفظة الإجارة وإرادة المزارعة أو أنها استعملت في بعض المواطن حينئذ بالمزارعة لا يكون ذلك قرين على أنها في رواية أبي المغرة قد استعملت بمعنى المزارعة. ما في أي شيء يدل في الرجل يؤاجر الأرض، يعني يستأجر الأرض كما في بعض النص، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. واضح هذا النظر فيه إلى أي شيء؟ إلى أولا من المالك استأجر الأرض، ثانيا من الشخص الثاني، يعني هو المستأجر أجرها لعامه، يفهم منها الإيجار، حيث لا يوجد قرينة من أن أجرته وكراءه يكون الربع أو النصف وإلى آخره، المنصرف من كلمة الإجارة، حتى لو كان نصب متعلق الإجارة الأرض، المنصرف منها المعنى المعروف والمتداول الذي يكون قد ملك فيه منفعة الأرض ومنفعة العين، مو مجرد أن يكون عامل يبذل حينئذ هذا العمل لتقريب رأس المال من الناتج فيه، يعني لتقريب الأرض مع البذر من الناتج والمحصول حتى يتقاسمان ذلك حسب ما يتشارطان ويتفقان فيه. هذا الأمر الذي نريد أن نؤكد عليه فيه. غاية ما جاء به السيد الأستاذ هو صحة استعمال لفظة الإجارة بمعنى المزارع، بس مش معنى ذلك كلما أطلقت لفظة الإجارة يراد بها المزارع، الإجارة في الأرض، مش نحكي بإجارة أخرى، لا، الإجارة في الأرض يراد بها حينئذ المزارع، لا على نحو النقل وغير ما لا يدعي السيد الأستاذ، ولا على نحو حينئذ المشترك اللفظي فيها. صارت الإجارة إلى حينئذ مدلولان في عرض بعضهم البعض، الأول الإجارة بالمعنى المعهود المتعارف والثاني المزارع، هذه أصلا ما يدعي السيد الأستاذ. نعم في عندنا استعملت لذلك، بس هذا الاستعمال غاية ما يدل على صحة هذا الاستعمال أما أنه بمكان حصل نقل أو حصل اشتراك هذا في مذن مما لا يلتزم به، فما زالت في مذن تلك اللفظة مستعملة في معناها المعهود والمتعارف. بس إذا كان الأمر كذلك سلمنا في رواية القبالة أتقبل الأرض برواية أبي الربيع الشامي، وهكذا بالنسبة لي البعض الآخر سلمنا بأنها يمكن أن تحمل على المزارع، لأنه مشترك ما بين المزارع والإيجار، بس اللفظ اللي وردت فيها الرواية اللي وردت فيها التعبير بالمؤاجرة والاستجار في البين، هذه شو نعمل فيها؟ واضح لا يوجد عندنا ما يدلل على أنه أريد بها المزارع. وعليه فالطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة عم تفصل ما بين فاضل أجرة الأرض، تفتح فاضل أجرة الأرض سواء كان بنحو المزارعة اللي دلت عليه رواية أبي الربيع، أو كان بنحو الإجارة اللي دلت عليه رواية أبي المغرة في البيت، مع فضل أجرة مثلا الأجيري أو البيت والحنوت، أن فضل الأجرة هنا حلال جائز، أما فضل الأجرة هنالك حينئذ ليس بجائز في البيت. هذا الذي يمكن أن يستفاد من هذه الطائفة. نعم لو كانت الطائفة الثالثة برواية واحدة اشتملت على كلا الشقين، يعني بالتعبير مثل القبالة، بس يعني لو اتصلنا على لفظة القبالة لكان التفصيل الذي ذكرته الطائفة الرابعة ما بين زراعة الأرض وإجارة الأرض لكانت شاهد على حينئذ المقصود بالنسبة للطائفة الثالثة، وأن المقصود من نفي البأس إنما هو زراعة الأرض وليس إجارة الأرض في البيت، إلا أن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأن الطائفة الثالثة مشتملة على جملة روايات، بعض تلك الروايات فيها لفظة القبالة، وأما البعض الآخر لا، فيها ما يكون صريحا في خصوص الإجارة اللي هي بالمعنى الاصطلاحي فيه. فهذا الكلام الذي أفاده السيد الأستاذ لا يرجع لي محصلا فيه. يبقى بالنسبة لهذه الطائفة الثالثة، في عندنا هذه الرواية التي حينئذ نفت البأس عن إيجار الأرض من شعبه. قال في الرجل يؤجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجر. قال لا بأس، مش لا بأس بالنسبة للإجارة نفسها، لا بأس حتى بالنسبة لفضل الأجرة فيه البحث. طيب إذا كان الأمر كذلك، ماذا تصنع بها مع ما هو موجود في الطائفة الرابعة من تلك الروايات؟ ليش؟ لأن الطائفة الرابعة كما اتضح فصلت بين مزارعة الأرض وإجارة الأرض، أباحت فضل الأجرة في مزارعة الأرض وحرمت فضل الأجرة في إجارة الأرض في ألبان. هذه هي الطائفة الرابعة التي قلنا. لاحظ هذه رواية محمد بن يعقوب عن العدة عن سهل، وأحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الأرض بالثلث أو الربع؟ فأقبلها بالنصف، يعني بالثلث أو الربع أقبلها بالنصف، بيطلع لي إما سدس أو ثلث أو ربع. قال: لا بأس به، واضح. قلت: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز. قلت: لما؟ قال: لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون، واضح. وهكذا روايات أخرى حينئذ في هذا المجال، مثلا رواية إسحاق بن عمار: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به. ليش؟ لأن الذهب والفضة مضمونة. وفي بعض تلك الروايات، هي آخر رواية: لأن الذهب والفضة مصمتان، أي لا يزيدان ولا ينقصان في الفعل، واضح جدا اللي ورد في تلك الطائفة. ففضل الأجرة بالنسبة للأرض حرمته، وأما فضل الأجرة بالنسبة فضل الأجرة للأرض فيما لو كانت تكسب بالأرض إجارة حرمته، وأما فيما لو كانت تكسب بالأرض مزارعة فأجازته في الفعل. هذا اللي هو الطائفة الرابعة. طيب الطائفة الثالثة، بعض روايات الطائفة الثالثة اللي هي رواية أبي المغرة، حينئذ حرمت فضل الأجرة، عفوا أجازت وأباحت فضل الأجرة للأرض فيما لو كان التكسب بها بنحو الإجارة لا بنحو المزارع. سوف يحصل هنالك تناف فيما بين هاتين الطائفتين، أو تقول بعض روايات الطائفة الثالثة التي أباحت فضل الأجرة في الأرض فيما لو كانت الاستفادة منها بنحو الإجارة، والطائفة الرابعة التي حرمت فضل الأجرة في الأرض فيما لو كان الاستفادة منها بنحو الإجارة في البلد، أو هناك أباحت وهنا حرمت في البلد. هذه نفس الرسالة: في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. قال: لا بأس، إن هذا ليس كالحنوت والأجير، إنه هذيك حرام وهذا ليس بحرام، بينما هذيك يعني بعدها بكذا ساقط، مش انه بعيد كثير. اتقبل، قال: لا بأس. قلت: فاتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين، لانه التقبل هنا بمعنى الاجارة مش بمعنى المزارع، وان كانت لفظة القبالة تحتمل كلا المضمونين، بس هنا لما قال بشيء مصمت شيء مضمون في أذان قطع المنظور فيه الإجارة. أتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز. قلت: لما؟ قال: لأن هذا مضمون وذاك غير مضمون في أفعال. ما هو الموقف في البحث؟ هنا يوجد عدة حلول في حال موجود عند بعض المتقدمين، وفي حال صار له السيد الأستاظ دام ظله، وهناك حلان من طلع من اختراع الكونيين، ولا نشوف لوين نوصل نحن. الحل اللي عليه المشهور، وهو أن الجمع فيما بين هذه الروايات بحمل روايات الطائفة الرابعة على الكراهة، مش بحملها على الحرمة في الأمر. كيف؟ لأن الطائفة الثالثة صريحة في نفي البأس، مش هي لا بأس هلا، بس صريحة حينئذ، لأنه قال: لا بأس، إن هذا ليس كفضل الحنوت والأجير، إن فضل الأجير والحنوت حرام. يعني إذا واضح صريح 100% أنه لا يكون حرام، وعم يحكي عن شو؟ عن الإيجار، مش الإيجار التي يراد بها المزارع، لا، الإيجار التي يراد بها الإيجار في البحث، صريح حينئذ في البحث. الطائفة الرابعة قال مثلا على سبيل الفرض إذا أخذنا بهذه الرواية، إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلت، فلا تقبلها بأكثر مما تقبلت به، وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به. ليش؟ لأن الذهب والفضة مضمونة فلا تقبل. واضح، وهذا ظاهر حينئذ بالحرمة في البين، يعني حرمة ذلك. بس بتحتمل منين هاي الظهور حينئذ في الحرمة؟ من دلالة النهي على ذلك، من الظاهر، ليس ظهورا وضعيا، إنما بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بحكم العقل على مقالة الشيخوخي، عطفا على ما في صيغة الأمر يأتي بالنسبة لصيغة النهي في البين، فلا تقبل. واضح، ظاهر حينئذ في الحرمة، بس بيحتمل الكراهة، يعني لو كان هنالك قرينة مثلا لا تشرب، مثلا لا تشرب الماء، خلينا نفترض من إناء مثلا وقع فيه وزغ على سبيل الفرض. واضح، تحتمل الحرمة، ظاهرة في الحرمة بس بتحتمل الكراهة. لو جيء بقرينة حينئذ على أنه قطعا مش مقصود به الحرمة، بتكون ظاهرة في أي شيء، في الكراهة بلا أي شيء. كذلك الحال في الرواية، هذه الرواية ظاهرة في الحرمة بلا شك، تلك الرواية نص في نفي البأس وفي الجواز في البأس. الجمع ما بين، لأنه ما في عندنا صراحة ونص، ما بنجي لي لا تفعل نقسم بالله أنه هذه حرمة في البأس، لا، وإنما هي ظاهرة في الحرمة من دلالة النهي، صيغة النهي ظاهرة حينئذ في الحرمة، إما بالإطلاق ومقدمة الحكمة أو بحكم العقل فيها. هذه نص حينئذ في نفي البأس فيها، لما كانت نص في نفي البأس، وهذه ظاهرة حينئذ في الحرمة، الجمع بين ذلك هذا الظاهر وذاك النص، يعني في حمل الظاهر على النص، يكون المقصود من لا تتقبلها هو حينئذ شو؟ الكراهة. واضح؟ هذه النقطة التي يريد أن، مش عارف، لا أقبلها ولا تقبل، مش تبوسها، لا تقبلها.
أول شيء في الحرمة،
لا ما في لا لا، ما هي ظاهر هيدي يا مولي، إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، وإن تقبل ظاهر بالحرمة. وهيديك الرواية، رواية أبي المغرة، نص في الجواز ونفي البأس. لا ما فيش، لا لا، هذيك مش برواية تانية، رواية أبي المغرة فيه ما خصه. قال في الرجل يؤجر الأرض ثم يأجر بأكثر من استأجر، قال لا بأس، إن هذا ليس كالحنوت ولا الأجير، إن فضل الحنوت والأجير حرام. واضح، أيضا فحينئذ نحمل نص، نحمل ظاهر تلك الرواية على نص هذه الرواية. مثلا نلعب لا بأس، يعني قصدك لا، ليس لا بأس، لا بأس، لا بأس، بقرينة لا بأس، إن هذا ليس كالحنوت والأجير، إن فضل الحنوت والأجير حرام، يعني فضل هذا ليس بحرام، نص حينئذ في نفس الحرم، فهذيك ظاهرة في الحرم، الجمع بينهم بأن تحمل تلك على الكراهة، يعني ما يتناسب مع النهي، شو اللي بيتناسب مع النهي؟ الكراهة في الحرم، بغض النظر عن مثلا الرواية اللي مضت معنا، إني لأستكره، إني لأكره أن أستأجر الراحة وحدها ثم أؤجرها بأكثر مما استأجرت، إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرا فيها غرما، بغض النظر عن تلك الروايات، مقتضى حينئذ الجمع هكذا حينئذ سوف يكون. هذا الذي ذكره بعضهم، هذا البيان ما ذكره السيد اللي بيوضح حينئذ النقطة. هذا الكلام يمكن أن يجاب عنه، لأنه بيتم فقط وفقط بالنسبة للروايات التي اشتملت على صيغة النهي، وأما الروايات التي ما اشتملت على صيغة النهي مثل صحيحة الحلبي اللي ورد فيها كلمة قلت، قال لا يجوز، قال لما؟ قال لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون. طيب لا تقبلها أو لا تقبلها بأكثر مما تقبلتها، تحمل على الكراهة، بس لا يجوز كفينا نحملها على الكراهة في البيت، مضافا إلى أن الكراهة في الأحكام الوضعية هل هو أمر مستساغ أو لا، على ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.